اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز، قال يحيى: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس، فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقالوا: يا أيها الناس، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال: حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد ها قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال: أتوا سهل بن سعد فسألوه: من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم الحجاج رحمه الله، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله ثم صحيح شيخه أبو عبد الله البخاري رحمه الله. وهذا الكتاب والذي لازلنا نقرأ فيه كتاب المساجد مواضع الصلاة، وبوب عليه النووي على هذا الحديث بباب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. من المعلوم أنه ينبغي للمصلي إذا كان في الصلاة أن تخشع جوارحه تبعا لقلبه. ولذلك سعيد المسيب رأى رجل يتحرك في الصلاة حركة لا داعي لها، وهي أنه كان يعبث بلحيته. فقال حينئذ سعيد: لو سكن قلب هذا لا سكنت جوارح. فإذا المطلوب من العبد في صلاته أن تسكن جوارحه تبعا لقلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما رآهم يحركون أيديهم في الصلاة عند السلام قال: ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنكم أذناب خيل شمس، وهي نوع من الخيول يقول ابن تيمية في العمدة، سريعة ذيولها سريعة الاضطراب أو كثيرة الاضطراب، وكانوا يحركون أيديهم عند السلام. فقال النبي لهم: ما لي أراكم تحركون أيديكم، يعني في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. فكلمة النبي أسكنوا في الصلاة يدل على أن المصلي إذا قام يصلي يسكن في الصلاة، لا يتحرك حركة لا داعي لها، كأن يمد، أي نعم يمد من شعيرات لحيته وينظر فيها أو يفرقها، نعم، أو أنه ينظر في كبكه وفي ساعته، فإن هذا يدل على أن قلبه لم يخشع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالخشوع في الصلاة فيقول: صلي صلاة مودع كأنك ترى الله، صلي صلاة مودع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوصي أصحابه، نعم، صلي صلاة مودع كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه إيش؟ إنه يراك. وأخذا من قول النبي أسكن في الصلاة، فحينئذ ذلك يدل على كراهة الحركة في الصلاة إذا كان لا داعي له. ولكن العلماء اختلفوا رحمهم الله متى تبطل الصلاة بالحركة. فرأى الأحناف إذا زاد عن ثلاث حركات بطلت، إذا تحرك في الصلاة الأحناف قالوا ثلاث حركات بطلت صلاته وعليه أن يعيد، نعم. وقيل غير ذلك، والصواب أنه إذا تحرك حركات متتالية في الصلاة لا داعي لها بحيث أن الناظر لها المعتدل النظر من أهل الديانة والفقه إذا رآه قال في نفسه أن هذا الرجل في خارج الصلاة، حينئذ تبطل. ومما يدل على أن الصلاة لا تبطل سيما إذا تحرك فيها حركات يحتاج إليها، كما كان النبي يتحرك في الصلاة خطوة خطوتين ليفتح الباب لعائشة، وبيته كان ليس واسعا، نعم، وقال: اقتل الأسودين في الصلاة. وفي سنة نسائي دخل وقد وهو حامل بنت بنته إلى المسجد فصلى وهو حاملها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ركع وضعها وإذا قام حملها، هذه حركات في الصلاة. لكن لاحظوا كل حركات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كانت كتابة، ومنها ما بوب عليه النووي هنا باب في صحيح مسلم باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، مما يدل على أنها لا تبطل الصلاة بالخطوة والخطوتين سواء تقدم بالخطوتين أو تأخر. عندكم دليل على التقدم في غير هذا الحديث الذي قرأتموه؟ نعم، تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف في صحيح البخاري تقدم خطوة وخطوتين وكأنه تناول شيء، فلما قيل له في ذلك قال: قرب لي عنقود من عناقيد الجنة، فلو أني اقتطعته لا طعنتم به ما بقيت الدنيا. ثم رأوه أنه تقهقر أيضا قال: رأيت النار أو قربت منه النار. فهذا يدل على أن الخطوتين تقدما أو تقهقرا، الخطو الخطوتين لا تبطلان الصلاة، لا تبطل الصلاة. ومنه هذا الحديث والذي رواه مسلم بإسناده، نعم، إلى سهل بن سعد قال: تماروا في المنبر من أي عود هو، من أي عود هو. وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على معرفة السنة، حتى بلغ بهم ذلك التحقيق إلى أن يعرفوا منبر النبي من إيش صنع، فإن حينئذ إذا قر ذلك النوع من الخشب الذي صنع به المنبر يقال بجوازه في المنابر، هذا أقل شيء. نعم هذا أقل شيء. طيب، فقال: أما والله إني لا أعرف من أي عود، وهو سهل بن سعد. أما والله فيه جواز الحلف، المسألة الثانية فيه جواز الحلف من غير تحليف لتأكيد أمر مهم يراه المتكلم. قال: أما والله إني لا أعرف من أي عود هو، من الخشب، عود يعني منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. فقلت له: يا أبا العباس فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة، قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ. قال: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فيها أهمية الصنائع أو الصناعات في المجتمع المسلم، فلا بد المجتمع المسلم أن يكون فيه نجار، فيهم حداد، فيهم الطبيب، فيهم الفيزيائي، فيهم البنائين، فلا ينبغي أن يتمالأوا كلهم ويتركوا شيء يحتاج الناس إليه، لا يتكفل أحد بمعرفته. نعم، لا ينبغي لهم أن يبتعدوا عن حاجيات المسلمين المستمرة لهم في اليوم والليل. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أقر ذلك النجار وأمر أمه، نعم، أو سيدته أن تصنع له منبر، وهذا يدل على أن هذه الصناعات يستفاد منها، أول ما يستفاد ينبغي في إقامة أمر الدين، أمر الدين. فعمل هذه ثلاث درجات، هذا يدل على أن منبر النبي كان كم درجة؟ ثلاث درجات. فهذه المنابر اليوم التي علت إلى نحو ست أو سبع درجات، أو تصنع داخل المسجد على صورة تقطع الصفوف، لا تعرف عن النبي ولا عن الصحابة، بل كان يراها أحد المعاصرين المتأخرين وهو شيخنا العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله، كان يراها من محدثات هذا العصر إطالة المنابر جدا، كما رأيتها في دمشق الشام. وصورة ذلك أنه يصعد الخطيب على الدرجة الأولى، ثم الثانية، ثم يجلس على الثالث، ثم يجلس على الثالث، وكان منبر النبي على ترعة من ترعة الجنة، وهذه فضيلة لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، هي والمفسر البخاري وغيره من أثل الغابة، والأثل الطرفاء، والغابة موضع معروف من عوالي المدينة. فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. إذن قام النبي على المنبر يصلي ليرى الناس صلاته، ففي هذا أنه يشرع الإمام أن يكون في موضع أعلى من المأموم، وقد جاء النهي عن ذلك، ولكن يحمل على الكراهة، وتزول الكراهة حينئذ ايش؟ لحاجة، إذا قلنا أنها ليست كراهة التحريم. فحينئذ بما أن النبي صلى لحاجة تعليم الناس فلا بأس أن يعلو الإمام على المأموم في الصلاة لمثل هذه الحاجة. ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، فيه جواز الخطوة الخطوتين تأخرا أو تقدما كما تقدم، وأن هذا لا يبطل الصلاة. ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، فيه أنه وإن كرر ذلك لا تبطل، ففيه رد واضح على الأحناف الذين قالوا إيش؟ ثلاث حركات تبطل الصلاة. ذلك الحنفي بلية عظمى إذا صلى بجانبك إذا كان متعصبا، مع أنك أفهمته السنة التي ورد في مثل هذا الحديث، وأن الحركة لحاجة في الصلاة ليس لنفسي الصلاة التعليم فيها أو فتح الباب كما فتح النبي لعائشة الباب، وكما حمل بنته أمامة في الصلاة، هذه أكثر كلها من ذلك الحركات. فإذا صلى بعد ذلك بجانبك الحنفي المتعصب فهي والله بلية، فإنه إذا رن جواله في جيبه الحنفي وأنت تصلي فإنه يخاف من بطلان صلاته. ليش؟ لأنه ثلاث حركات عنده تبطل الصلاة. فأول حركة هو البحث أو الأخذ من الجيب، ثم رفعه، ثم الضرب عليه، فإنه لما يسد الذريعة فيخاف أنه يتحرك أكثر من الحركات، أنه قد يخطئ في زر أو شيء، فتراه يجعله يرن ويرن ويرن ولا يضرب عليه، لأن أكثر من هذه الحركات تبطل الصلاة عنده، هذا خطأ. قد تحرك الذي أكثر من هذه الحركات ولم يبطل صلاة نفسه، لما كان قد صعد على المنبر صلى حتى يعلم الناس كيف الصلاة، ثم نزل فسجد جالس المنبر إلى آخر ما جاء في هذا الحديث، وما أبطل صلاة نفسه، وقد تحرك في الصلاة لكن لم تكن هذه الحركات عبثا في الصلاة. نعم، وهذا يدل على جواز التحرك في الصلاة لمصلحة، سواء مصلحة تتعلق بالصلاة كما كان الإمام مالك يفتي بجواز التحرك للسترة ثلاث خطوات أو خطوتين، أو لشيء خارج ذلك كما ثبت النبي فرع بين جاريتين يختصمان، أو فتح الباب لعائشة وقال اقتلوا الأسودين في الصلاة. قال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ففيه أن السنة في الصلاة الاقتداء بصلاة النبي، فلا تقتدي يا أخي بصلاة أبيك ولا بأمك، تذكر كيف النبي يصلي وصلي مثله، فاشتري كتابا ككتاب صفة الصلاة للنبي العلامة الألباني مثلا وتفقه فيه، وليس تنظر إلى صلاة أمك ولا أبيك وتقلد كيف يصلوا. النبي قال صلوا كما رأيتموني إيش أصلي وصلي، وفي هذا الحديث فعلت ذلك أني صليت على المنبر لكي تأتموا بي، تتعلموا يعني صلاتي، لتتعلموا صلاتي. نعم، ثم ذكر أبو سهل فسألوه من أي شيء منبر النبي، وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حاشم. نعم، الباب الذي بعده.
قال النووي رحمه الله: باب كراهة الاختصار في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، طيب، هذا الحديث خرجه مسلم في صحيح وهو على النبي: باب كراهية الاختصار في الصلاة. والاختصار في الصلاة اختلف العلماء، فقال بعضهم الاختصار في الصلاة هو الذي يأخذ بيده عصا ويتوكى عليها، أو هو الذي يحذف منها فلا يمت قيامها وركوعها وسجودها، اختصر. أو يقرأ، قال بعضهم آخر آية أو آيتين من آخر السورة. والصواب الذي عليه محفوظ الأكثرون كما قال النووي والمحدثون من أهل المذاهب أن معنى الاختصار في الصلاة وضع اليدين على الخاصرتين، وهذا فعل أهل الكبر ما لا يليق في الصلاة أن يقابل الرب بهذا. لو جاء إلى ملك ملوك الدنيا قبل، أيمكن أن يضع يديه على خاصرته ويكلمه قل أيها الملك ويضع يديه على خاصرته؟ هل يصلح هذا؟ فكيف ملك الملوك يكبر الإحرام ويقابل الرب ثم يضع يده على خاصرته ويقول الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم؟ أيليق؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا قام أحدكم يصلي فإن الله أمان فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك وليبصق عن شماله تحت قدمه. إذن يكره الاختصار في الصلاة. نعم نهى عن الاختصار في الصلاة، لكن هل تبطل الصلاة؟ الحديث عن أبي هريرة عن النبي ساق مسلم أنه نهى عن أن يصلي الرجل مختصرا، وفي حديث آخر نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة كما في صحيح البخاري. لكن هل هذا الحديث يبطل الصلاة ما دام أن جاءت رواية أن يصلي الرجل مختصرا عن الاختصار في الصلاة؟ هذا يدل على أنه لا تبطل الصلاة، تصح الصلاة مع الإثم والكراهة في هذا العمل الذي قيل فعل يهود وقيل من الشيطان، نعم، وفي وقيل فعل المتكبرين. فعلى المسلم أن يقف أمام ربه كما قال ابن تيمية على هيئة المتخشع. ما هي هيئة المتخشع إذا قام يصلي؟ أروني كيف هيئة المتخشع إذا قام يصلي. يضع يده على اليمنى على كفه اليسرى والساعد وضع على صدره ويطأطئ رأسه ولا يقبض عينيه، يطأطئ رأسه ويرمي بصره موضع سجوده. هذه هيئة المتخشع في الصلاة. أما هيئة المتكبر أن يختصر في الصلاة، والهيئة الأقبح أن يرفع بصره إلى السماء عياذا بالله، كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه لينتهين أقوام من رفع أبصارهم في الصلاة إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم. فلا يجوز للإنسان إذا كان يصلي يرفع بصره إلى السماء، لكن إذا كان في سقف البيت، إيه كان يصلي مثلا في سقف البيت، هل يجوز أن يرفع بصره إلى سقف البيت؟ أجيبه
لا يجوز،
لا يجوز، لأن السماء يطلق عند العرب إلى ما ارتفع، وليس السماء هذه الزرقاء، نعم، ما ارتفع وما على هذا يسمى السماء. طيب اقرأ باب كراهة مس الحصى. نعم.
قال النووي رحمه الله باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة. وقال وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معيقيب حا قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. قال إن كنت فاعلا فواحدة.
نعم، هذا بوب عليه النووي في الصلاة، وهو تبعا لما تقدم من التحرك في الصلاة لغير حاجة لانشغال بذلك عن المقصود، وهو الخشوع في الصلاة واستقامة الأركان وطمأنينتها في الصلاة. باب كراهية مسح العصا وتسويه التراب في الصلاة. قد يبتلى الشخص فيصلي في الصحراء وليس تحت سجاد، كما يمكن أن يصلي في الحج في منى أو في عرفات، فيصلي في مزهة مثلا خرج إليها وحضرته الصلاة ولم يكن هناك سجاد. فلا شك كلما سجد ارتطمت صغار الحصى في جبهته، والبعض حينئذ يشتغل طوال الصلاة بحركات كثيرة وهي مسح العصا. في كل سجود مسح الحصى عن جبهته فيشغله عن المقصود من الخشوع في الصلاة والاهتمام بأمر لا علاقة له بها. نعم، فحينئذ جاء التوجيه النبوي كما في هذا الحديث الذي أسنده مسلم إلى أبي سلمة عن معيقيب قال ذكر النبي المسح في المسجد. لما في المسجد؟ مسجد الرسول كان حصبة ما كان فيه سجاد. نعم، كان حصى صغار مسجد النبي ما كان فيه سجاد مثل عصرنا. نعم، وكان الرجل يسجد على الحصى. ما الدليل على هذا؟ هذا الحديث وأيضا ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر الليلة التي أري أن يسجد الرجل فيها في ماء وطين، فحينئذ نزل من سقف المسجد النبوي وكان جريدا الماء، ثم امتلأت الحصى والحصى أسفلها تراب، فسيطفو إيش التراب اللي تحت الحصى، فسيجد النبي نفسه قد سجد في ماء وطين على أرنبة أنفه وجابين، وكانت صبيحة ليلة 21. فهذا يدل على أن مسجد النبي كان حصى. فحينئذ ذكر النبي المسح في المسجد على يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة، فنهى النبي عن التحرك للمسح عن جبهته أو عن الأرض إلا مرة واحدة. كل ذلك المحافظ على أي شيء. نعم، هذا يدل على كراهة المسح تكراره لأنه ينافي التواضع والخشوع ولأنه يشغل المصلي. نعم، قال عياض وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الصلاة، يعني من المسجد مما يتعلق من تراب ونحوه. فقال النبي إن كنت لابد فاعلا فإيش فواحدة. نعم، المسح الذي هو في أرض المسجد واحد، يبعد الحصى، أو قد يقال إذا آذاه شيء على جبهته فليس يشغل نفسه طول الصلاة، فمأذون له أن يمسح واحدة، وحملت على الكراهة فيما زاد. وعن معقب أنهم سألوا النبي عن المسح في الصلاة فقال واحدة. نعم، وقال إن كنت فاعلا فواحدة. إذن يستنبط من هذا الحديث المحافظة على الاشتغال بالصلاة، كما قال في حديث آخر إن في الصلاة لشغلة، فيشتغل بالصلاة عن الكلام وهو يبطل الصلاة، عن التحرك الذي من هو لما لا داعي له في الصلاة كالعبث بالشماغ والنظر في الكبك والساع وحك الشارب أو مد اللحية والعبث بها. نعم، وكل ذلك مكروه في الصلاة، ولذلك نهى النبي في الصلاة عن التفات كالتفات الثعلب، كالتفات الثعلب نهى النبي عن ذلك، فلا يلتفت في الصلاة، يضع عينيه في موضع إيش؟ في موضع سجوده، في موضع سجوده. ننتقل لدراسة الترمذي.
شيخنا أحد الإخوة يستأذن بسؤال.
نعم،
تفضل أخ عبد العزيز.
نعم تفضل.
إذا كان واحد يصلي والصف القدام وفي فراغ يقدر يتقدم ولا لا؟
أشكرك على هذا السؤال لأنه يتم لنا المقصود. ومن أنواع الحركات التي فعلها النبي في الخطوات كتقدمه لفتح باب عائشة، الباب لعائشة، وتقدمه في المنبر ليصلي بالناس حتى يهتموا به، كذلك ما ذكره مالك من التقدم خطوات للسترة إذا قام يقضي الصلاة، كذلك وهذا من المهمات أيضا إغلاق الصف، كان يصبح هناك فجوة في الصلاة لإغلاق الصف. ونعرف أن منكم الحمد لله من هو متفقه قبل أن يأتي حلقتنا هذه يكون عنده فقه في أشياء، ولكن يسأل السؤال ليتعلم غيره فيكون له أجر، له أجر، لأنه مثل جبريل قال يعلمكم دينكم، فلا بأس الطالب أن يسأل سؤال حتى يعلم أقرانه ممن يطلب العلم فيستفيد. فهذه من الأسئلة الطيبة، وهو الخطوات التي يصنعها المصلي لكي يغلق الصف، فهذه من الحاجة إلى التحرك، لأن النبي كان يقول سد الفرج، اللهم صلي عليه، سد الفرج، وإذا أبى المصلون أن يسد الفرج فيما بينهم فما لك إلا تتقدم خطوات تنتهز الفرصة، لأن شر صفوف الرجال آخرها وأفضلها أولها. نعم.